الحادية عشر صباحا حسب توقيت بغداد.
طاب توقاتكم باليمن والبركة مستمعين الأكارم في كل مكان، ورمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. هذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، ونستهلها بأبرز العناوين. 11 ضربة جوية جديدة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، وتنظيم داعش يقول إنه أسقط طائرة مقاتلة عراقية في الأنبار، وارتفاع حصيلة تفجيرات صنعاء يوم الأربعاء إلى 50 قتيلا. حياكم الله، وهذه تفاصيل النشرة. أعلنت قوة المهام المشتركة أن طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش نفذت 11 ضربة جوية في العراق وسوريا ضد مواقع التنظيم. وذكرت القوة في بيان يوم الأربعاء أن 4 ضربات جوية نفذت في سوريا واستهدفت 3 وحدات لمسلحي داعش قرب مدينة الحسكة وحلب وكوباني. وفي العراق استهدفت 7 ضربات جوية لمسلحي التنظيم وسيارات وأسلحة ومخازن وأهداف تابعة لداعش قرب 5 مدن بينها سنجار والموصل. قال تنظيم داعش يوم الخميس أنه أسقط طائرة مقاتلة عراقية شمال مدينة الرمادي في محافظة الأنبار. وقال أحد أعضاء قوات الصحوة في الأنبار لوكالة رويترز الأنباء إن مقاتلة عراقية من طراز سوخوي 25 روسية الصنع شوهدت وهي تحترق لدى تحطمها بعد إسقاطها شمال الرمادي. وقال حساب للتنظيم على تويتر إن المقاتلة أسقطت أثناء تنفيذها غارة جوية على مناطق شمال الرمادي، ولم يصدر بعد أي تعليق من القوات العراقية على هذا الأمر. قال ضابط بارز في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش الأربعاء أن سيطرة التنظيم على مدينة الرمادي غرب العراق الشهر الماضي سببه انسحاب غير مبرر للقوات العراقية. وقال الجنرال في الجيش البريطاني كريستوفر جيجا للصحفيين في بغداد: الرمادي سقطت لأن القائد العراقي في الرمادي اختار الانسحاب، بمعنى آخر في حال اختار البقاء لكان ما يزال موجودا هناك حتى الآن على حد تعبيره. أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين في بيان الخميس أن حصيلة الصحفيين الذين قتلوا منذ عام 2003 حتى الآن وصلت إلى 420 صحفيا، غالبيتهم ذهبوا ضحايا للإرهاب. وقالت النقابة أن تنظيم داعش يرهب الصحفيين العراقيين ويحاول إسكاتهم إما بالقتل أو الخطف. وأكدت النقابة مقتل 14 صحفيا خلال النصف الأول من العام الحالي، بينهم 10 قضوا في الموصل. وإلى شأن السوري، إذ حاصر مقاتلو المعارضة السورية قرية الدرزية في محافظة القنيطرة في جنوب غرب البلاد، حيث تدور معارك عنيفة بينهم وبين قوات النظام ومسلحين موالين لها، ما تسبب بمقتل 24 من العنصري من طرفي النزاع. وفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس بريس الأنباء عن حدوث معارك عنيفة بدأت الثلاثاء في الريف الشمالي لمحافظة القنيطرة، وتمكن مقاتلو كتائب إسلامية وغيرها من السيطرة على تلة شمال قرية حضر التي باتت محاصرة تماما حسب المرصد. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الحرب في سوريا ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق مراسل إذاعة العراق الحر الزميل خليل حسين. مرحبا بك.
مرحبا محمد، رمضان كريم علينا وعليكم، صباح الخير لكم مستمعي ذات العراق الحر.
أهلا بك يا خليل. كيف بدأ الوضع في سوريا خلال الساعات 24 الماضية؟
في الحقيقة محمد، أبرز الجبهات حاليا ما يجري هو في محافظتي حلب وأيضا القنيطرة، ناهيك عما يجري في من تطورات كبيرة جرت في ريف دمشق. في تقريبا في ريف دمشق الغربي والجنوبي والمحاذي لمحافظة القنيطرة تشهد المنطقة مواجهات عنيفة في منطقة تل الشعار وكروم جبا، وهي المناطق تقريبا المحاذية بين محافظتي القنيطرة وريف دمشق. هذه المنطقة شهدت يوم أمس أعنف المعارك بين المسلحة المعارضة والقوات الحكومية مدعومة بعناصر الدفاع الوطني وهم من أهالي بلدة حضر والقرى المحيطة بها. شهدت يوم أمس قصف بأسلحة السلاح المدفعية وكذلك زخم سلاح الجو السوري في أكثر من موقع. الحديث بين الطرفين عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، وأن القوات الحكومية تقول بأنها أسقطت أكثر من 200 من المسلحين الذين هاجموا بين قتيل ومصاب من الذين هاجموا تلك البلدات. هذه المعركة محمد تأتي في إطار كما يسمونها منطقة فتح الحرمون، تأتي للسيطرة على عدد من المواقع الحكومية التي هي تقريبا تم السيطرة عليها من قبل القوات الحكومية من من المعارضة قبل حوالي أكثر من عام، ولأن هناك بعض المواقع أيضا هي كانت تحت سيطرة القوات المعارضة فاستعادتها القوات الحكومية. جبهة القنيطرة لها خصوصية كبيرة عندما تم النظر عليها باعتبار أنها هي قريبة من محافظة درعا وكذلك محافظة السويداء، وبعض المصادر تقول أن الهجوم الذي بدأ على محافظة على بعض المناطق في محافظة القنيطرة وريف دمشق الغربي يأتي بعد فشل مسلحي المعارضة في السيطرة على مناطق على مطار الثار العسكري الذي عززت قوات المعارضة يوم القوات الحكومية تواجدها في محيط المطار وحاولت قدر ما تستطيع بحسب مصادر عسكرية سورية ابعاد مسلحي المعارضة. اما في ريف دمشق فاذا شهد يوم امس مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة في اطراف بلدة حرست وهي في ريف دمشق الشمالي، وكذلك في بعض المناطق الاخرى في مناطق القلمون التي زارها وزير الدفاع السوري علي ايوب يوم امس. وقالت مصادر عسكريه سوريه بان رئيس الاركان في الجيش السوري علي ايوب ذهب لتهنئه المقاتلين الذين استطاعوا ابعاد مسلحي المعارضه عن الحدود السوريه اللبنانيه وهم من الجيش السوري ومسلحي حزب الله اللبناني. في مدينه حلب لا تزال المعارك مستمره حتى هذه اللحظات في مدينه حلب من الجهه الغربيه للمدينه، عندما سيطرت كما اعلنت المعارضه انها سيطرت يوم امس على حي الراشدين وهو كما تقول هو المدخل الرئيسي لمدينه حلب، الا ان بعض المصادر الاعلاميه السوريه المقرره من السلطات السوريه قالت بان قواتها افشلت الهجوم وانها كبدت المسلحين ومنهم جبهه النصره اكثر من 100 قتيل ومصاب واغلبهم من جبهه النصره. في محافظه الرقه تظاهر العشرات ان لم نقل المئات يوم من اهالي منطقه الابيض يوم امس عند ساعات المساء عند البوابه الحدوديه مع تركيا بعد قيام عناصر من وحدات حمايه الشعب الكردي باعتقال بعض المواطنين العرب الذين عادوا الى بلدتهم وقراهم بعد تهجيرهم خلال المعارك التي شهدتها المنطقه خلال السيطره على منطقه تل ابيض وطرد تنظيم داعش منها. نعم محمد،
شكرا للزميل خليل حسين، كان معنا مباشره من العاصمه السوريه دمشق. نواصل تقديم نشاط الاخبار من اذاعه العراق الحر، وهذه انتقاله الى موضوعه اليمن، اذ ارتفعت حصيله انفجار 4 سيارات ملغومه قرب مساجد ومقر لجماعه انصار الله الحوثي في العاصمه اليمنيه صنعاء الى 50 شخصا. وقال شاهد عيان لرويترز كان في احد المساجد عندما وقع الانفجار، لقد كان الانفجار قويا لدرجه انني اعتقدت انه نتج عن ضربة جوية. وأضاف شاهد العيان القول: عدت ووجدت سيارات محترقة وأناسا يصرخون وجرحا في كل مكان. وإلى شأن الأزمة الأوكرانية، إذ اعتبر أندري ليسينكو المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية لشؤون العمليات العسكرية في منطقة دونباس إن محادثات مجموعة الاتصال حول أوكرانيا بمنسك أثرت إيجابا على الوضع في المنطقة. وقال ليسينكو للصحفيين الأربعاء إن حدة عمليات القصف في دونباس تراجعت بنسبة 50% تقريبا. وأعرب المسؤول الأوكراني عن أمله في أن تثمر العملية التفاوضية في تسوية نهائية للنزاع في شرق أوكرانيا. سمعينا ومتابعة لأبرز تطورات الأزمة الأوكرانية، ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسل إذاعة العراق الحر الزميل ميخائيل لندرينكو، مرحبا بك.
مرحبا محمد، بالخير.
أهلا بك ميخائيل، كيف تصف الوضع في شرق أوكرانيا خلال الساعات 24 الماضية، سيما أن المسؤولين الأوكرانيين يتحدثون عن تحسن نسبي يشار إليه؟
شن انفصاليون هجوما على بلدة مارينكا في إقليم دونيسك مساء أمس. على ذلك زوريان شكرياك مستشار وزير الداخلية الأوكراني أرسين أباكوف. شكرياك أضاف أن جنود الروس يقاتلون في مارينكا إلى جانب الانفصاليين من أوكرانيا، ولكن هذه المعلومات لم تتأكد من مصادر مستقلة. وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن المتمردين كانوا يخطفون مواقع القوات الحكومية من دبابات ومدافع وقذيفات ألغام وأسلحة أخرى. كما قال شكرياك أن المقاتلين المناوئين للحكومة الأوكرانية تكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات. وكان الانفصاليون قد هاجموا بلدة مارينكا أوائل الشهر الجاري، ولكن القوات الحكومية صدوا ذلك الهجوم. وأطلق الانفصاليون النار على المواقع الأوكرانية 79 مرة في الساعات الأبوشن الماضية. إضافة إلى ذلك، إلى مارينكا تعرضت بلدتا هارونيتني وستارو ناتيفكا لنيران المتمردين في إقليم دونيتسك. وفي إقليم لوانسك المجاور أطلق الانفصاليون النيران على بلدات نوفو توشيفكا وهوريخوفي وزولوتي. من جهة أخرى، على مدير قسم التحقيقات في جهاز الأمن الأوكراني الجنرال فاسيلي فوفك بأن الانفصاليين يحتجزون نحو 40 جنديا أوكرانيا. فوفك أضاف أن هؤلاء الأشخاص ليسوا أسرى بل أنهم مواطنون أوكرانيون، خصوصا غير شرعي ويحتجزون في الوقت الراهن إما في أيدي الإرهابيين أو في سجون روسية على حد تعبيره. ولكن الناطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو صرح بأن عدد الجنود الأوكرانيين الذين يحتجزهم المتمردون يقارب 270 شخص. كما نرى فإن مصادر مختلفة تقدم أرقام مختلفة. محمد،
شكرا للزميل ميخائيل لندرينكو الذي كان معنا مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف. وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
هل تود إشراك الآخرين في معلومة عبر هاتفك المحمول الذكي؟ إذن ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إراق حر على الآيفون أو الأندرويد لإرسال النص والصورة والصوت والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
أهلا ومرحبا بمستمعينا في كل مكان، ما زلتم وبرنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر. مستمعينا، الآن إلى ثاني مواضيعنا الرئيسة، ونتحدث فيه عن إقبال شريحة ليست بالقليلة من الرجال على عمليات التجميل مؤخرا. أعزائي المستمعين، تشير إحصاءات غير رسمية لمراكز التجميل إلى وجود رغبة لدى ما يقارب من 20% من الرجال لإجراء عمليات تجميلية بسيطة ومتوسطة، فيما يرغب 5% من أولئك الرجال إجراء تداخلات جراحية كبيرة ومتكاملة لإحداث تغيير جذري في مظهرهم الخارجي. يقول بعض الأطباء المتخصصين في مجال الجراحة التجميلية أن هذه العمليات كانت في عقد التسعينات تعد نوع من الترف نتيجة للظروف الاقتصادية بالدرجة الأساس ولقلة مراكز التجميل وأطباء التجميل، لكنها الآن أصبحت حاجة ملحة لسببين. الأول هو تزايد الحوادث الإرهابية والمرورية، ما يفرض أحيانا أو يوجب إجراء عملية تجميلية لجسم الإنسان. والقضية الثانية ارتفاع في معدلات الدخل لدى شريحة من الناس مكنهم من أن يجروا بعض عمليات التجميل للأجزاء التي في الجسم هم غير راضين عنها. وأيضا انتشار مراكز التجميل وعيادات التجميل والمتخصصين والقائمين بهذه العمليات وأجهزتها ومستلزماتها وما إلى ذلك. ربما أبرز التداخلات التجميلية اللي يجريها الرجال هو موضوع زراعة الشعر وشفط الدهون وعمليات شد الترهلات وما إلى ذلك. أسعار هذه العمليات طبعا تختلف تبعا للعملية، فبعضها ربما يكلف $1,000 أو أقل قليلا، وبعضها قد يصل إلى $20,000، وبعضها زهيد جدا ربما لا يكلف أكثر من $25,000. الحقيقة بعض أطباء التجميل يشيرون إلى أنه على وزارة الصحة أن تبدأ بالتفكير فعليا بالتعاطي مع ظاهرة إقبال الرجال والنساء على حد سواء على عمليات التجميل، وأن تنشئ لها مراكز تخصصية وتتوسع في مراقبة ودعم عمليات التجميل، لأنه هذا راح يجنب المواطن ربما الذهاب إلى خارج العراق وأحيانا يتعرض إلى بعض عمليات التحايل وتأتي النتائج كما لا يرغب. بعض هذه العمليات هي عمليات تجميل صغرى تنتشر في عيادات صغيرة، وربما هي كانت أكثر شيوعا، مثل إزالة بعض البثور أو الأجزاء اللحمية غير المرغوب بها أو الشعر من مناطق متفرقة من الجسم، إضافة إلى عمليات معالجة للتجاعيد البسيطة تجري موضعيا، ويعني كلفتها تتراوح بين $25,000 إلى $500,000 في حالات معقدة بعض الشيء. يشير المتخصصين في علم الاجتماع أنه غالبا الأسباب حول إقدام الرجال على عمليات التجميل هذه هو بدافع الشعور بالرضا عن الذات. ويعتقد الباحثون في علم الاجتماع والمتخصصون في علم الاجتماع أن هنالك إقبال واضح من الشباب على هذا الموضوع لهذا السبب، تحقيق الذات. هنالك فكرة ربما مخطوئة عن تحقيق الذات والرضا عن الذات أنه يكمن فقط في قضية الجانب الجمالي للجسم أو المظهر للجسم، ويتم التغاضي تماما عن قضية المضمون ونعني به هنا تكامل الشخصية ودرجة الثقافة والوعي واكتساب المعرفة وكثير من القضايا التي تتعلق بتكوين شخصية الفرد وليس بمظهره. عموما لن نطيل الحديث أكثر، سنترك الحديث لضيوفنا. بداية معنا المواطن محمد علي، وهو أحد المستفيدين أو من يرغبون بإجراء عملية تجميل، لنستمع.
بالحقيقة عندي زيادة بمنطقة البطن، جربت كل أنواع الرجيم والرياضة ما نفعت أنه أنزل هذا الشحم اللي بهاي المنطقة من البطن، وسبب لي إزعاج وإشكالات بالملابس وإزعاج بالشكل. راجعت عيادة الطبيب التجميل فشرح لي أنه أكو نوعين شحم، أكو شحم يكون داخلي خلف العضلة اللي هو بالرياضة والبرامج الغذائية ينزل، وأكو شحم خارجي يحتاج لتداخلات جراحية بسيطة، زرفين صغار أو ثقبين صغار بمنطقة البطن، وأكو جهاز اسمه الفيزر، هو التقنية الجديدة لعمليات سحب الشحوم، يسوي لي سحب شحوم بتخدير موضعي، بالتالي أخلص من هاي الطبقة الخارجية من الشحم، وخلال 6 أسابيع راح ترجع بطني إذا مثل ما كانت زمان بدون شحوم.
نعم. أيضا معنا الدكتور ياقوت حميد، هو متخصص في عمليات التجميل، يتحدث عن أكثر عمليات التجميل المطلوبة الآن شيوعا بين الرجال، ترى ما هذه العمليات؟ لنستمع.
يعني معظمها هي مو عمليات الحقيقة، يجون مثلا يسوون بوتوكس للدائرة مدار العين وللصدغ مالتهم، مرات نحتاج شوية فيلر إذا عندهم آثار حب شباب قديمة ومؤثرة هواية على وجههم ومسوية طسات وحفر ونقر ويصير ضمور بالطبقة الدهنية اللي تحت الجلد، فهمنا نسوي لهم مرات أما فيلر أو نأخذ لهم شحم ونزرع لهم إياه جو الجلد لأن نتائجه أحسن. الباقي معظمهم اللي يجون عندهم مشكلة التثدي الحقيقة، أنا الوحيد يمكن بالعراق اللي عندي هذا جهاز الفيزر لايبو، أسوي تفتيت الشحم، أسحبه بطريقة التفتيت والسحب اللي هو أرقى تكنولوجيا بالعالم، يجون على مود يسحبون الشحم اللي موجود بسبب التثدي، وهذه الظاهرة بدأت تظهر أخيرا لأن شوية صار عندنا زيادة بالوزن، عندنا مشاكل زيادة الوزن بالعراق بالفترة بالسنوات الأخيرة بسبب الانتعاش الاقتصادي والحصرة بالبيوت، فقاعدين بس يأكلون ويتفرجون على التلفزيون ويحمسون، فصار عندهم زيادة بالوزن، ومن ضمن مشاكل زيادة الوزن هو التثدي عند الرجل، هذه معظم عمليات التجميل. طبعا الكرش هذا الرياجيل يفتخرون به، معظم الرياجيل، والخشمة الكبير كلش يفتخرون به، يعني تعبرون الرجال خشمة كبير كل زين والكرشة كبير معناته أموره زينة ومسيطر وماشي أموره.
نعم. أيضا دكتور متخصص آخر في عمليات التجميل هو دكتور طالب مصطفى، يوضح من هم أكثر الأعمار إقبالا أو الفئات العمرية إقبالا على عمليات التجميل وطبيعة هذه العمليات، دعونا نستمع.
والله دا أشوف يعني الفئة العمرية للشباب اللي دا تجي اللي تطلب عمليات تجميل ما بين عمر 20 سنة إلى عمر 45 سنة، يعني تتفاوت المشاكل اللي يعانون منها. من واحدة من المشاكل المهمة اللي أحب أطرحها الوقت، كثير من الشباب عمر 20 و18 يبدون يرتادون قاعات اللياقة وكمال الأجسام، وحتى يحصل على عضلات كبيرة وجسم كبير يضطر يأخذ بعض العقاقير الهرمونية اللي هي تساهم في زيادة حجم العضلة وكبر العضلة وزيادته. بعد سنوات من ما يلعب هذه الرياضة وكمال الأجسام، أكيد راح تيجي فترة من حياته راح يترك هالرياضة كمال الأجسام، يتبع عمل الدراسة وكذلك. من مضاعفات هذه العقاقير اللي يأخذها خلال فترة تدريب القاعات كمال الأجسام أنه أولا تسبب تساقط الشعر، ثانيا تسبب قلة بالهرمون الذكري واللي ينعكس على شكل الجسم التثدي أو كبر الثدي عند الرجال. هذه من الأشياء الكثيرة اللي نشوفها الوقت، وهي نتيجة الخلل الهرموني دي يصير بسبب هذه العقاقير اللي دي ياخذوها خلال فترة تدريب على اللياقة البدنية. زين عدا هذه المشاكل الاعتياديه الشامات هذه فتشي اعتيادي اللي عنده شامات يجي على الجراحه التجميليه على الجلديه هذه يعني فد اشياء من الموجوده بس نلاحظ الفتره الاخيره انه الرجال ايضا يهتمون بشكلهم مثل النساء يعني يجي يطلب البوتوكس الفيلر اذا عنده مكانات مثلا حقن الشحوم.
نعم ترى كيف يعلق الرجال يعني على قضية عمليات التجميل بالنسبة للرجل أو اللجوء شريحة من الرجال إلى عمليات التجميل؟ لعل الجواب في حديث المواطنين على التوالي طارق زياد وكاظم علي لنستمع.
أنا أشوف أنه يعني بشقين، الشق الأول أنه لإزالة عيب خلقي أو خلقي يعني موجود مثلا بالجسم يشوفه هذا الرجل يعني أصور هذا يعني ما بي يعني خلل طبيعي أنه الإنسان يحاول أنه أي مثل المرض يحاول أنه يزيله أو يبعد عنه أو يعني يتخلص من عنده. أما الشق الثاني اللي هو ممكن أنه تجي على ناحية الشخصية أو النفسية مطلوب طبعا من الرجال مثل ما يعني النساء أنه يكونون بأفضل شكل وأفضل هيئة. ما نقول أنه مطلوب من الرجل أو من الشاب أنه يكون مرتبة الجمال لأنه الجمال يوصف للمرأة وليس للرجل، لكنه أنه يكون يعني يوصل إلى الوسامة.
أنا معتقد أنه الجوهر الداخل هو الأساس، مو إلا أنه يكون الإنسان يعني مظهر الخارجي أو عملية يعني إضافة جمالية يعني شكل خارجي يعطي رونق أو قيمة، القيمة بالمعدن داخله بشخص. وأتصور أكثر اللي قاموا يرتادون هاي الأماكن كن أصحاب المناصب الرفيعة والمناصب الحاليا صارت متاحة للأشخاص اللي هم عديمي يعني عديمين يمكن حتى مبادئ ربما ما أعرف يعني هاي قناعة، وربما أكو ناس قليلة يعني تحتاج هذا الشيء. ما أقدر أعمم بشكل عام إنه هذا الشيء سلبي، لكن شيء من يعني أصبح من الواقع اللي نعيشه.
نعم مستمعينا، ترى أيضا كيف يعلق خبراء علم الاجتماع على هذا الموضوع؟ لعل الجواب في حديث الدكتور هلال العقيلي المتخصص في علم الاجتماع لنستمع.
هذا الموضوع ناتج عن أنه الآن الثقافة الموجودة المجتمعية، تعرفين المجتمع العربي حالات ثقافة تسلطية كبيرة جدا، وهذه الثقافة تسبب بعض الأزمات سواء كانت هذه الأزمات النفسية أو الأزمات، تعرفين المجتمع عن المجتمع تحكمي، قد يكون هناك نوع من من السخرية من بعض اللي عندهم مثلا عادات معينة تشوهات خلقية. فالتأكيد هذا الجانب له دور كبير جدا، ولذلك انه الآن المراكز التجميلية والعلوم الطبية في تطور. سابقا كان الناس ما يقدرون على هذه الأشياء لأنه قد يكون فيها ضرر، فيها بعض بها إشكالات معينة، عدم الثقة بالطبيب الموجود. الآن لا، العملية أصبحت مفتوحة فيه، هو يرى العالم ويرى التلفزيون يعني ويرى القنوات وعند الإنترنت. فهذه الثقافة أو الوعي ازداد بهذه العملية بحيث أصبحوا أنه يحاولون يتادون هذه المراكز. فقلت لك انه يعني احنا مثلا نشوف من العمليه اللي تصير عندنا اكثر شيء عند الجيل الحالي، جيل الشباب.
نعم مستمعينا، ربما يعني هو كما يشير المتخصصون في علم الاجتماع قضية الشعور بالرضا عن الذات هو السبب الأساسي، وأيضا يعني توفر مراكز التجميل التي تقوم بهذه العمليات، عمليات التجميل للرجال، ويعني توفر المستلزمات ونجاح العمليات يعني بنسبة ربما تكون غالبة، أنه خاصة العمليات البسيطة تنجح ما يتعلق يعني بشفط الشحوم أو معالجة التجاعيد أو إزالة الزوائد ربما اللحمية، وأيضا ما يتعلق بزراعة الشعر. ونشير هنا إلى أنه زراعة الشعر يعني تشهد إقبال ربما يعني أكثر من كل عمليات التجميل الأخرى، وناس كثيرين يسافرون إلى خارج العراق إلى تركيا وإلى إيران حتى يقومون بعمليات زراعة الشعر. مستمعينا، يعني هذا الموضوع أيضا يطرح تساؤل حول مدى الرقابة المتوفرة على موضوع عمليات التجميل هذه ومراكز التجميل هذه من قبل وزارة الصحة، وما إذا كانت تتناسب والحالة الصحية للمريض. يعني هذا أيضا موضوع يجب أن يؤخذ في الحسبان، لأنه ربما يعني هنالك بعض العمليات قد تضر بمن يطلبوها. أيضا يعني تساؤل آخر، يعني إلى أي حد ممكن أن توفر هذه العمليات فعليا الشعور بالرضا عن الذات بالنسبة لمن يقومون بها؟ هل هنالك من يعني يقوم بها ومن ثم يعني لا يكون راضيا تماما عن نفسه؟ لا ندري. لمناقشة هذا الموضوع بشيء يسير من التفصيل تنضم إلينا الزميلة تمارا مجيد. مرحبا بك.
مرحبا محمد.
رمضان كريم، كل عام وانت بخير. وخليني أسأل، يعني لفت انتباهي في حديث الدكتور أنه يعني الغالبية هم من الشباب أكثر من كبار العمر، هم من يقبلون على قضية العمليات التجميلية، ترى ما هو السبب؟
نعم، يعني الشباب بالآونة الأخيرة بدأ يهتم بمظهر الخارجي يعني مقارنة بالمرأة، بسبب الانفتاح، بسبب التطور، بسبب دخول القنوات الفضائية والاطلاع على الدول، دول العالم، يعني من ناحية الاهتمام بالشكل. فأكثر شبابنا حاولوا يهتمون بمظهرهم الخارجي، سواء كان حقن البوتوكس في الوجه أو التخلص من أثار حقن الشباب، بالإضافة إلى الشباب الآونة الأخيرة أيضا يقولون أنا قاعات الحديد، يعني اللياقة البدنية هذه بالاستمرار يصير عنده مثلا لياقة بدنية مثل ما هو يريد، لكن بمرور الوقت أو عندما يترك يصير عنده ترهل في منطقة الثدي أو في البطن، فيلجأ إلى دكتور التجميل التخلص من هذا الترهل إلى زيادة الوزن. زيادة الوزن في العراق طبعا يعني عندنا بكثرة، يعني الشباب يعني قليل الحركة، فصار عند الزيادة بالوزن. طيب، فيبدأ إلى دكتور التجميل التخلص من الشحوم. نعم.
طيب تمارا، بس بشكل موجز لأن الوقت داهمنا، هل يمكن القول أننا يعني نشهد دخول ثقافة اجتماعية جديدة لدى المجتمع هي ثقافة إقبال الرجل على عملية التجميل؟ ربما هذا الأمر حتى وقت قريب كان يعني حتى عندما يسمع لدى الرجال يعد أمر غريب. هل نحن على يعني على مشارف أو نشاهد ولوج ثقافة اجتماعية جديدة إلى المجتمع العراقي؟
نعم بالتأكيد، يعني أكثر من ثقافة دخلت العراق، وأكثر من ثقافة أصبحت يعني كنا بالسابق نستغربها وكنا بالسابق ولا نطبقها، لكن بالوقت الحالي أصبح أمر جدا طبيعي، ومن ضمنها هي ثقافة لجوء الرجال إلى عيادات التجميل والتخلص من الخطوط الدقيقة وغيرها من الأشياء اللي بيشوفها الرجل أنه هي تأثر على مظهر الخارجي، في حين في السابق الرجل ما يزال لهذه الأمور، فقط يهتم بالشكل الخارجي بالملبس والأناقة وغيرها يعني والأخلاق وغيرها من الأمور اللي متعارف عليها سابقا، لكن في الوقت الحالي هذه الثقافة دخيلة، هذه الثقافة أصبحت طبيعية جدا وغيرها مهمة.
نعم. شكرا للزميلة تمارا مجيد، كانت معنا في مناقشة موضوعنا الرئيس الثاني لهذا اليوم، وتحدثنا فيها عن إقبال شريحة ليست بالقليلة أو الصغيرة من الرجال على عمليات التجميل والمراكز التجميلية. مستمعينا، أوراقنا الصباحية شارفت على الانتهاء، في ختامها لكم أطيب التحايا مني أنا في الإعداد والتقديم محمد كريم، ومثلها من الزميل المخرج بيتر كوبالك. نلتقيكم إن شاء الله في صباح يوم الاثنين المقبل، حتى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحفظه.
هذه إذاعة العراق الحر، تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhar.org iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونتوجه إلى بغداد من جديد للاستماع إلى تقريرين عن دور المسرح في مقارعة الإرهاب والعنف. نبدأ بتقرير الزميل عماد جاسم عن تقييم من للمهرجان المسرحي الأخير الذي نظم في بغداد تحت شعار المسرح ضد الإرهاب.
يتفق مسرحيون عراقيون على أهمية دور الفن المسرحي في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب إذا ما أتيحت له الظروف الإنتاجية المناسبة والإمكانيات المادية التي تقربه أكثر إلى الجمهور وتعبد الطريق ليكون أكثر فاعلية في المجتمع. الباحث والممثل المسرحي الدكتور أحمد شرجي يرى أن المهرجان المسرحي الذي اختتم مؤخرا في بغداد والذي حمل شعار المسرح ضد الإرهاب كان يؤكد على مقدرة المسرحيين على مواجهة التطرف والعنف عبر أعمالهم المسرحية الهادفة، مشيرا إلى ضرورة أن تتبنى رئاسة الوزراء خطوة إنقاذ المسرح من الإهمال والعجز المالي ليكون أحد أداة التصدي الحقيقي للعنف والقوى الظلامية الإرهابية.
من خلال هذا المهرجان، المهرجان المسرح العراقي الأول ضد الإرهاب، هو بحد ذاته فعل حقيقي ضد الإرهاب. المسرح العراقي مسرح مشاكس دائما للسلطة وللسلطات القمعية والسلطات الأخرى. حقيقة من خلال الإنتاج لابد أن يكون هناك إنتاج، لابد أن يكون هناك رعايات للوزارة ومديريات للوزارة، رعايات للدولة. أي فعل مسرحي يحتاج إلى الأموال، وهذه الأموال لا تأتي هباء. كفى أن أنتجنا المهرجان المسرح العراقي الأول ضد الإرهاب بميزانية صفرية وبدعم من المحافظات. الآن نحتاج تبني المشروع من قبل رئاسة الوزراء.
في حين يعتقد المخرج المسرحي أحمد حسن موسى أن العروض المسرحية التي يمكن أن يكون فعلها مؤثر مجتمعيا يجب أن يعد لها بشكل منظم عبر ورش تدريبية واختيار نصوص عميقة تحاكي الوجع اليومي والتحدي العراقي، بعيدا عن ما يحصل من تسرع في تقديم أعمال لا تحمل مضامين فكرية عميقة وتقترب إلى الشعارات.
أكيد رسائل كثيرة ومتعددة. الفنان العراقي الآن أصبح له دور مهم في المعركة، دخل كمقاتل عن طريق النشاط الفني الإبداعي. أعتقد نحتاج إلى مساهمات أكبر، ونحتاج إلى عروض أدق نوعية تداول الهم اليومي بشكل أكبر.
النصوص المسرحية هل هنالك عندنا مؤلفين مسرحيين برأيك؟
أكيد موجودين، ولكن الآن متوقفين. أعتقد أن المسرح لا يمكن أن يأتي كرد فعل. ما أقوله نحتاج إلى ورش مسرحية، أن يدخل المؤلف مع مع المخرج لإنتاج عرض مسرحي جديد.
أما أستاذ المسرح في كلية الفنون الجميلة جامعة بابل المخرج الدكتور محمد حسين حبيب فيجد أن المؤسسة الأكاديمية ووزارة التعليم العالي لا تشجع أساتذة وطلبة المسرح على إنتاج أعمال ثورية تواجه الإرهاب بحجة التقشف، مؤكدا على أهمية أن تتوجه الخطوات نحو إنتاج أعمال مسرحية ملتزمة وهادفة تفسر الظاهرة الداعشية والظلامية دون اللجوء إلى الأعمال التعبوية المؤقتة التي تمثل رد فعل للحدث وليس تحليل ومواجهة الحدث.
أعتقد ربما الآن الشحة والتقشف الميزاني قد شمل أيضا وزارة التعليم، شمل عدد من مؤسسات الدولة، لكن ذلك لا يعني أن هناك عدد من المسرحيين العراقيين هم مستمرين بفعلهم الثقافي وتقديم أعمال مسرحية. وكنا قد قدمنا نحن في بابل أكثر من عمل مسرحي يدين الإرهاب، لأنك لا تستطيع كفنان اليوم أن تنتج عملا مسرحيا لا يتعلق بظرف الراهن العراقي.
هل يتفهم المسرحي دور الآن في عملية التثقيف والتنوير ومواجهة قوى الظلام؟
المسألة مرتبكة، لا تشمل جميع المسرحيين أو جميع الأساتذة الأكاديمي، يكمن الخلل في الوعي الثقافي والمسرحي والثقافة الأكاديمية المنضبطة التي يفترض أن تحفز وتشجع هذا الجانب المهم الحيوي الآن في نتاج المسرح.
هناك من ينتقد بعض الأعمال التي تواجه الإرهاب على أنها كانت سطحية وتقليرية،
لأن فيها الجانب التعبوي يغلب على الجانب الإبداعي، والمسرحيات التعبوية حتما مسرحيات مرحلية مؤقتة، لكن المسرحيات الرصينة أيضا موجودة لكن تحتاج إلى زمن أطول لكي تظهر للناس.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين ودور المسرح في مواجهة العنف، هذه المرة مواجهة العنف الأسري والمجتمعي ضد المرأة. التفاصيل من سعد كامل.
بالتعاون مع المبادرة الإيطالية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي، انطلقت في بغداد حملة ثقافية نسوية لمناهضة وإدانة كافة أشكال العنف ضد المرأة. تلك الحملة التي سميت بشهرزاد استخدمت فنون المسرح والسينما كأدوات للتأثير في الرأي العام وتحفيز المعنيين والمهتمين وحثهم لوضع حد للانتهاكات والمخاطر التي تتعرض لها حقوق النساء والفتيات في العراق، وهن القابعات تحت سطوة الإرهاب وهيمنة الأعراف والتقاليد، بحسب رئيسة منتدى الإعلاميات العراقيات نبراس المعموري.
هذه الحملة تتناول ملفات العنف ضد النساء. أول نشاط حاليا هو تعبئة الرأي العام والإعلام لفضح جرائم داعش من خلال إنتاج فيلم وثائقي لمدة 13 دقيقة. شلون أنا أثبت للمقابل اللي هو داعم لداعش أنه داعش ده تجرم، لابد أن يكون لي صوت على الصعيد الإقليمي والدولي. حملات الأخرى سيكون لنا حملة قريبة حول الفصلية.
وتصدت حملة شهرزاد المدعومة من منظمات مدنية محلية وأقليمية إلى جرائم العنف الجسدي والجنسي التي تتعرض لها النساء العراقيات وتضاعفت بعد هجمة ما يعرف بداعش، بحسب الناشطة في مجال حقوق الإنسان هناء أدوارد، محذرة من تنامي حجم الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات بفعل سيادة الأعراف القبلية والعشائرية.
هذه الممارسات موجودة في كل أنحاء العراق، تجدها ما يسمى بجرائم غسل العار، جرائم النهوة الفصلية، القصة بقصة. كل هذه العشائر والعادات والتقاليد القبلية والعشائرية مرفوضة. نحتاج إلى ثقافة جديدة في عملية التغيير، هي مو فقط الحماية اللازمة لهؤلاء الضحايا، نحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية. لا تخجل من أن تتحدث عن قضايا العنف الجنسي.
إلى ذلك، عولت الكاتبة والصحفية آن صلاح كثيرا على دور ألوان وفنون الثقافة والإعلام في تعبئة الرأي العام وتنوير المرأة بحقوقها المتروكة والمنسية.
يجب على المرأة أن تثور للحصول على مكاسبها، للحصول على حريتها، للحصول على حقوقها. هاي المبادرة لأنه أكو تعامل مع أدوات الفن واستخدام أدوات المسرح، استخدام الإعلام، استخدام حتى الشخصيات البارزة بالمجتمع، هذا كله زخم، فهو اللي قواها وأنطها هذا الحجم.
وفيما حملة شهرزاد الثقافية تستعد لتفضح بمشاهد أفلامها السينمائية وأعمالها المسرحية المقترحة جرائم داعش وممارساته الوحشية ضد النساء العراقيات، لم تستبعد الفنانة عواطف نعيم ملاقات تلك المبادرة جملة من المعوقات والمعرقلات.
نحتاج إلى حرية حقيقية ودعم مادي يخلينا قادرين على إيصال صوت. إحنا الآن اليوم لما نكتب نخاف من الرقيب، من عندنا وبينا من فنانين ومن سياسيين في رقيب يضع خطوط حمراء، وهذه الخطوط الحمراء تعيقني. الدعم ما متوفر طبعا علينا، أنا بجهودنا الخاصة أن نعمل، هو الفنان يعيش من رزقه في العمل الفني.
فيما توجهت الفنانة القديرة ناهد الرماح بإشارات العتب والتقصير نحو القائمين على شؤون الثقافة والفنون لتبنيهم ردود أفعال لم ترقى إلى بشاعة اضطهاد داعش للعراقيات.
تقصير من الدولة ومن الفنانين كثيرين، ما طلع في شيء جاد، والمسرح عمل جماعي، يراد لمخرج ممتاز، كاتب ممتاز، ممثلين ممتازين، مع الأسف الشديد الوسط الفني ما بيه. وينهم الفنانين اللي يقدمون؟ المسرح مو إلا فلوس. أقف بالساحات العامة وقدم، خلي الناس تحس ونخلي الناس هي تحكي وهي الدافع.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhur.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، قبل الاستماع إلى نوافذ مفتوحة أترككم مع هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع نوافذ مفتوحة وفريا الحسين.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريا الحسين.
أهلا، موعد آخر جميل حافل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، مع باقة ملونة من الأمان والورود والحب مهداة لمستمعينا. هذه دعوة للجميع لمتابعة حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، متمنين العيش برخاء وازدهار وأن ينعم العراقيون بالأمن والاستقرار. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا دوما. مرحب، أجمل ترحيب بمخرج البرنامج الفنان حسن هادي. أهلا وسهلا حسن.
يا هلا وكل الرحب بيك ست فريال ومستمعين الكرام.
شكرا عيني. راح نتوقف أولا حسن مع الموضوع الرئيسي حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، ويحمل عنوان
طقوس الصابئة المندائية في معرض مصور للمغترب العراقي إحسان الجيزاني.
أعزائي، هناك العديد من الرسائل اللي نستلمها عبر قنوات، منها مواقع الفيسبوك والتويتر والموقع الإلكتروني على الإنترنت، يعني موقع الإذاعة قصدي، اللي يزوروا الآلاف من المستمعين في الشهر الواحد. ركز العديد من المستمعين خلال هذه الفترة على خبر منح أو أخذ 50 امرأة كفصل عشائري بين عشيرتين في محافظة البصرة لحل خلافات بين هذه العشيرتين إثر جريمة قتل، وكانت طبعا المرأة هي الضحية في عرف عشائري بائد من المفروض أن يكون منتهيا، وخاصة ونحن في القرن الحادي والعشرين. السيدة إنعام سالم من البصرة تستنكر منح المرأة العراقية لتكون ضحية لعرف بائد، وتشير أن كل عراقي يعرف ماذا ستؤول إليه حال الفصلية في حياتها المقبلة، فهي ستعامل كأمة أو جارية أو خادمة أو إنسانة مظلومة بلا حقوق، وإنما فقط لإرضاء الذكورية الفاسدة في مجتمع بات يفضل قانون العشيرة بعيدا عن القانون والعدل ومبادئ الدين الإسلامي. أعزائي، والعودة إلى الموضوع ذاته، بعث لنا الدكتور هاشم سعد من بغداد، حيث أشار في رسالته أن الفصل العشائري طال حتى الأطباء وخاصة الجراحين الذين باتوا يخشون إجراء عمليات جراحية خوفا من موت المريض، حيث ستطالب عشيرته الدكتور أو الجراح بدفع دية أو فصلية أو ما إلى غير ذلك. تتخيل حسن؟
والله شيء ضحك.
الناس الكل خايفة من من
يعني لازم يبطل الدكتور والمعلم إذا رسبها من
أكو أكو رسالة أكو حسن أكو رسالة حول هذا الموضوع. المستمع زياد محمد من بابل أيضا من جانبه استنكر حادثة أو جريمة, هو وصفها جريمة طبعا بمنح منح يعني كأن واحد يمنح بقرة 50 امرأة كفصلية إلى أحد الأشائر البصرية دون تدخل مؤسسات المجتمع المدني أو لجنة حقوق المرأة في البرلمان العراقي. يتساءل لماذا تحصل هذه الجرائم بحق المرأة, وهو يعني يعتبر نوع من العنف المجتمعي الجار. على صعيد ذي صلة, شجبت عقيلة الرئيس العراقي فؤاد معصوم عملية منح 50 امرأة كدية أو فصلية لحل النزاعات العشائرية. وطبعا هناك حسن تبعت كثير من البرامج على الميديا ومعظم المحطات التلفزيونية العراقية يعني تحاول أن تسلط الضوء, ولكن المفارقة أثناء متابعتي لهذه الجلسات الضيوف, قسم من هذول الضيوف وهم علماء اجتماع, كانوا هم لم يؤيدوا عملية يعني اعطاء فصلية, وانما اشاروا انه هي موجودة في مجتمعنا. مستمعين الأعزاء, نتعرف على رأي القاضي زهير كاظم عبود حول قضية التي أثيرت في كل وسائل الإعلام فيما يخص المرأة الفصلية أو العرف العشائري.
حقيقة الدستور العراقي يعتمد على العشائر ويؤكد على مسألة مساعدة العشائر لتطويعها لتأسيس الدولة المدنية الحديثة, والبصرة بما عرفت عنه من المدن التي تشتهر بالبساطة والطيبة والنخوة والشهامة, وكان موقفا غريبا جدا من عشائر البصرة أن تمتهن المرأة هذا الامتهان الرخيص. المرأة لا تبادل, هي كائن وكائن حيوي ومهم جدا ومحترم, يجب على هذه العشائر إذا كان لديها أعراف قديمة أن تنبذ هذه الأعراف. لدينا أعراف كثيرة جدا كانت تمتهن المرأة كتبادل المرأة كسلعة, كتبادل المرأة قصة بقصة كالنهوة, جميعها جرائم جرمها القانون. وأنا أعتقد أنه ما حدث في البصرة هو سهوة لا يخل بالأعراف العراقية العريقة ويخل بالمجتمع المدني العراقي, وأنا أعتقد أنه يجب أن تتراجع ويجب أن تدرس هذه الحالة جميع العشائر في كل العراق ومن جميع المكونات. يجب أن تكون هناك قيمة للمرأة, الدين الإسلامي يحترم المرأة كما الدستور العراقي يحترم المرأة, كما أن الأحزاب السياسية العراقية والمجتمع العراقي يقدس المرأة باعتبارها الأم والأخت والزوجة والبنت.
طيب أستاذ زهير, يعني أنه لماذا هذا العدد الكبير في دعوة واحدة؟
كان سابقا لدينا في العراق معمول بقانون العشائر, وكان يعتمد على قيم وأعراف العشائر, وعندما طالعت أنا شخصيا هذا القانون وجدت كثير من الأحكام الدقيقة والمتينة والتي نعتمدها اليوم في تشريعاتنا, ولكن أن يصار أن ترجع هذه العشائر إلى اعتماد مسألة الفصلية وتبادل النساء كدية بين عشائر المجني عليه وعشائر القاتل, هذا يعني غياب القانون ويعني ضعف بنية الدولة واستهانة أيضا بالدستور العراقي وبالمكونات العراقية التي تريد أن تبني هذه الدولة. إذا كنا نريد أن نبني دولة حقيقة وتعتمد على القانون يجب أن نحترم القوانين, هذا انتهاك صارخ للقوانين مهما كان العدد حتى لو كانت امرأة واحدة.
طيب أستاذ زهير, هل يمكن تبديل يعني هم انتهوا من هذه القضية, هل يمكن تبديل رأي العشيرة لو كانت هناك ضغوط من مؤسسات مدنية, مؤسسات المجتمع المدني, من المرجعيات الدينية؟ يعني لماذا الكل فقط, هناك فعل ورد فعل, هناك فقط شجب واستنكار؟ طيب ما هو مصير هذول 50 واحدة؟ يعني
حتى أكون صريح معك, عندما تضعف الدولة تقوى العشائر وتستقوي معها القيم المتخلفة, تلاحظين على مدى عقود من الزمن منذ تأسيس الجمهورية العراقية وحتى قبل سقوط النظام الدكتاتوري لم يكن هناك أي موقع للعشائر ولا أحكام صادرة بحق الناس، وإذا كانت هناك أحكام فتكون الأحكام سرية وغائبة عن المجتمع. ما يحدث الآن هو استقواء العشائر على الدولة، وهذه مسألة معيبة جدا وتحدث شرخ وخلل، والعشائر اليوم تمتلك من الأسلحة ما يكفي لأن تقاوم الدولة، وهذه ظاهرة سلبية وأعتقد أنا كتب عنها الكثير. الشجب والاستنكار لا يكفي، يجب أن يكون هناك قرار للدولة وقرار للقضاء وقرار للحق حتى يمكن أن ينصف الإنسان في هذا البلد.
طيب، ربما هناك عدد من الناس أو المستمعين لا يعرفون طبيعة هذه المرأة التي قدمت كدية، يعني كيف تتصرف العائلة الجديدة، عائلة القتيل، مع هكذا امرأة؟ حسب بمعلوماتي أنه تعامل بمهانة، بقلة احترام، بخدمة إجبارية في البيت تخدم الكل، حياة قاسية ومهينة. هل هناك توضيح آخر؟ ربما أني ما عندي معلومات أخرى، يعني هل أتى حق إذا صار أتى أطفال؟ هل أطفالها يحملون اسم الأب أو ما إلى ذلك؟
هذه أصلا نسميها في القانون من العقود الناقصة أو العقود الباطلة، لأنها تفتقد إلى عنصر الرضا. يجب عندما يقترن رجل بأمرأة أن تكون هناك رضا، وهذا الرضا يبني عليه تأسيس أسرة. أما أن تمتهن المرأة وتعطى إلى أي رجل دون رضاها، فأنا أعتقد أنه لا يوجد رجل يحترم نفسه ويحترم عائلته ويؤسس دولة ويؤسس عائلة أنه ينتهن الدولة الأمرأة ويتزوجها بهذا الشكل.
شكرا جزيلا القاضي زهير كاظم عبود، ضيفنا كان للتعليق حول قضية الفصلية.
هي التقتني وقد شحب ملامحها، وكما يذوب الشمع في النار كان اسمه لو مر يجرحها. مسكت يدي
نتوقف الآن أعزائنا مع الموضوع الرئيسي لحلقة النوافذ المفتوحة، ويحمل عنوان
الطقوس المندائية في معرض مصور فوتوغرافي للمصور إحسان الجيزاني.
أعزائي المستمعين، شاركت جميع شرائح المجتمع العراقي وطوائفه في عرس فني أظهر مدى التوافق والانسجام بين العراقيين المغتربين من خلال حضورهم المعرض الفوتوغرافي للمصور والمخرج إحسان الجيزاني الذي أقامه في ألمانيا. جسد خلال صوره الفوتوغرافية الطقوس والعادات التي ما زالت تمارسها الطائفة المندائية في دول الاغتراب.
أهلا وسهلا بكم بذاعتكم وأنا أتشرف.
حدثنا عن المعرض أستاذ إحسان، المعرض الصور الفوتوغرافية الذي أقيم في مدينة شتوتغارت الألمانية.
والله بصراحة هو معرض شمل العراق من خلال الصابع المندائية، والصابع المندائية هو جزء من حضارة العراق، وحاولت أن أريد أحاول من خلال هذا المعرض أبين للعالم بأن حضارة العراق اللي احتضنت قبل آلاف السنين، قبل 3000 سنة قبل الميلاد، جميع الأديان جميع القوميات هي ما زالت ومستمرة، وإن شاء الله تبقى مستمرة. هذا العراق هو محتضن هذه الحضارات وهذه الأديان. المعرض شمل طبعا صور تفاصيل، أخذ تفاصيل عن الصابع المندائية، تفاصيل دقيقة، حتى صورت أجزاء مثل شنو اللي استخدامهم للصابع المندائية مثل الياس أو بعض القطع الفخارية اللي استخدموها. أن أوجد مقارنة ما بين الصابع المندائي الموجودين في داخل العراق وخارج العراق، هم نفسهم موجودين.
نعم أستاذ حسان، شقد أخذ منك وقت الإعداد لهذا المعرض الصور الفوتوغرافية؟ أنت قلت لي أن أغلب الصور هي من جنوب العراق، يعني سافرت للعراق مؤخرا
والله سافرت عدة مرات يعني تقريبا أكثر من سنتين مع المستعدلة.
الصعوبات اللي واجهتها أستاذ إحسان خلال تصويرك خاصة لهذا الدمار الذي تتحدث عنه؟
يعني أكو خوف أكو قلق يعني صحيح. ما تعرف شيء مجهول ما تعرف المجهول هذا مشكلة للمصور يعني مشكلة بس هي أقدر أعتبرها هي مجازفة من أجل إنقاذ الآخر.
شكرا لك أستاذ إحسان الجزائي، نتمنى لك الموافقية وألف مبروك على افتتاح المعرض الجديد.
شكرا جزيلا. وأشكر المشاهدين والمستمعين.
مسك الختام لآخر نافذة مفتوحة، الأماني والسلام والتحية والإكرام والسعادة مع الأحلام لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج حسن هادي.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.